توقيع النقراشي للهدنة في شهر ديسمبر كذلك سنة 1948. قال عبد البديع صفر رحمه الله وكان سكرتير الاتحاد البنا: أرسلنا آخر دفعة إلى فلسطين وودعها الأستاذ البنا بحماس بالغ، ثم أخذني بيدي ودخلنا إحدى الغرف في دار الإخوان. قال: انتهت قضية فلسطين. فقلت له: أنت مسؤول أمام الله عن دماء هؤلاء الشباب الذين أرسلتهم إلى فلسطين. فقال لي: يا مسكين، أنا لا أستطيع أن أمنع شابا يريد أداء الفريضة أن يؤديها. والشيء الثاني: إن المخطط العالمي حسب النظرة البشرية يقول إن قضية فلسطين قد انتهت، لعل هؤلاء الشباب يكونون بقدر من الله جزءا من إفشال المخطط العالمي. انتهى هذه التجربة، تجربة فلسطين لم نستغلها الاستغلال الكافي، وكانت قد قصرت الطريق علينا كثيرا، ولكن لله عز وجل حكمة وقدر يجري بتدبير من العزيز الحكيم. ثم جاءت تجربة أخرى بعدها بقليل، تجربة قناة السويس، وجاهد فيها الإخوان وكانوا هم الوحيدين الواقفين أمام الإنجليز، ولكن كذلك لم يلقوا بثقلهم في معركة القناة. ثم صار تنظيم الضباط في داخل الجيش، وشيخ عبد الناصر تنظيم الضباط، ولم يراقب الرقابة الكافية، ولم يؤخذ على يدي أخذ بسهولة العمل العسكري وفي داخل الجيش، فانطلق ينظم نفسه وقام بانقلابه بعد أن حلف على الإخوان على المصحف أنني سأحكم بالكتاب والسنة. جاء في نفس الوقت كان مرتبطا بالسفير الأمريكي وأخذ عليه العهود أن يضرب الإخوان وأن يهدم الأزهر وينهي وجوده ويفرغه من محتواه وأن يضمن سلامة إخوانه. وأنزل الإخوان 10,000 مسلح وقيادة مخليطة خليطة من القيادة هذه الكبرى، 2 أو 3 من الإخوان القيادة العسكرية الكبرى، الرجل الذي يشرف على هذا التنظيم كله يعني رجل نصف ظاهره نصفه للإسلام والإخوان، قام الانقلاب. أنور السادات خالد محي الدين وزكريا محي الدين وما إلى ذلك، حمل إخوان 10,000 مسلح الانقلاب، عملوا له دعاية سياسية، ركزوا أركانه. فعندما تركز عبد الناصر ذبح الإخوان بالسوء والطغمة الذين من حوله. الخليط الذي كان يقود هذه العاطفة التي هي عصارة قلوب الإخوان كان يجب أن تكون القيادة نقية صافية متميزة، لأنك تريد أن تسلمها دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. ما نجحنا، ولذلك الإخوان الذين قاموا بالانقلاب، يعني الحركة القاعدة الشعبية لهذه الحكمة من الضباط هي الإخوان. وفاروق فطر في مذكراته: إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرش ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بعيدينه، ولقد أراد الإخوان مسلم ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. ضربت الإخوان وتوجعت في كل العالم الإسلامي، بل توجعت في العالم كله، ضرب تحت إبادة. بطلت الحركة مصادرة سياسيا وراء الكتبان، يعني قلبها النابض وجسدها الضخم في مصر، وبعض أطرافها تتحرك في الأردن وهنا وهنا. فما لم يكن القلب حيا والجسد قويا لا تستطيع الأطراف أن تتحرك إصبع أو إصبعين أو غير ذلك. جاءت محاولة سورية، وان دخلوا المعركة وحدهم، ما انكث الشعب حولهم الالتفاف الحقيقي. كانت القيادة السياسية خارج الميدان وتريد ان توجه الميدان على بعد مئات الأميال، فلم تستطع. منطق الشعب الالتفاف الحقيقي كانت تضحيات لا نظير لها من أبناء الحركة الإسلامية في سوريا، بطولات فريدة، لكن القيادة السياسية كانت بعيدة عن القيادة العسكرية، ثم حصل ما حصل ودمرت حماة. ثم جاءت تجربة أفغانستان. تجربة أفغانستان تجربة فريدة حتى الآن في عالم الحركات الإسلامية. القيادة السياسية هي التي بدأت إطلاق النار، وهي التي قررت القرار. رباني، سيار، حكمة يار أول هو كان مسؤول الجناح العسكري في الدعوة الإسلامية في داخل شابه. المسؤول الأول عن الدعوة كان رباني، كان اسمه الجمعية الإسلامية، مساعد رباني سيار، مسؤول الجناح العسكري الزمير حبيب الرحمن وهو الأمين العام للحركة الإسلامية. بدأوا يتصلون بالضباط لعمل انقلاب، والحمد لله أن فشل الانقلاب حتى لا يصيبنا ما أصاب الإخوان في مصر وتعود تجربة عبد الناصر من جديد. اتصل بالضباط وبقدر من الله ولحكمة اكتشف اتصاله. موسيقى حبيب الرحمن ألقي في السجن ثم أعدم بعدها. صحيح هذا انجينير حبيب الرحمن، كان هذا الشاب احمد شام مسعود كان هو الذي يجمع له الضباط، لانه كثير من اهل بنشير ضباط ويسلمه اياهم. لما وضع احمد هذا الانجينير حبيب الرحمن في السجن ارسل رساله من السجن: سلم الضباط الذين معك لحكمة يار. فاستلم حكمة يار الجناح العسكري بعد أن اعتقل حبيب الرحمة. اكتشفت اتصالات حكمة يار بالجيش، فشل دسة الحكومة عليه ضابطا من الضباط، وكلما حددوا ساعة للسبت تفشل، يفشل الانقلاب لأن الدولة تنقل اللواء أو الفرقة المحددة للقيام بالانقلاب في ذات الكابل تنقلها قبل ساعة الصفر بيوم واحد. فشلت ثلاث انقلابات رتبها حكمة يار، هرب حكمة يار رباني إلى بيشاور. هرب عندنا يعني فر من الدولة، يعني هاجر بالمعنى الشرعي، هاجر مش هرب. هاجر حكمة يار رباني إلى بيشاور، وفي بيشاور أصر حكمة يار أن يستمر العمل العسكري، وصار يرسل مجموعات إلى داخل أفغانستان، وكان من بين هذه المجموعات مولوي حبيب الرحمن، وكذلك أرسل الدكتور محمد عمر إلى بدرشان، وأرسل أحمد شاه مسعود هذا إلى بنشير، وهو الوحيد الذي أحرق دبابة من دبابات داوود. كل أبناء الحركة الإسلامية ألقوا في السجن مسكوا. كانت محاولات جادة مخلصة لكنها لم تكن على مستوى النضج الكافي في ذلك الوقت، ونجا من نجا ووضع من وضع في السجن. استمر استمرت القيادة السياسية للحركة تقاس، لكن على مستوى بسيط انقلابات وغير ذلك، حتى قام انقلاب داود. عندما قام انقلاب داود القيادة السياسية غلام محمد النازي وسياف وضعوا في السجن. غلام محمد النازي يعتبر الأب الروحي للحركة الإسلامية ومؤسسها، سياف كان مساعدا لرباني، حكمة يار ورباني نجوا ونقعدوا في جلسوا في بيشاور. نصف قادتها او معظم قادتها ألقوا في السجون، وظل في بيشاور رباني وحكمة يار وحولهم مجموعة من الشباب، فئة قليلة جدا من الشباب. لما قام انقلاب تراقي، عندما قام انقلاب تراقي أفتى العلماء أن هذا كافر ولا بد من الجهاد. بدأ الناس يثورون، عالم القرية يقول يجاهد في سبيل الله، يلحقوا أهل القرية، نظروا في الساحة، من في الساحة؟ ليس في الساحة إلا حكمة يار ورباني، فكان ينضمون إما لحكمة يار وإما لرباني، فنشأ حزبان في داخل أفغانستان هما الحزب والجمعية، وما زال الحزب والجمعية هما يعني يعتبران العمود الفقري للجهاد، وكل ما نشأ بعدهما لم يستطع أن يقف على قدم المساواة معه. تطور الجهاد عاما بعد عام، أصابه خطور في سنة 84-85 قبل 3 سنوات، ثم وصل الجهاد مسيرته المباركة. يعني الفتور نوعا ما بالنسبة للانتصارات والتضحيات والخسائر من العدو بالأرواح والأموال والمعدات. عندما وصل الجهاد إلى مستوى يحرك فيه الأمة الإسلامية كلها، وأصبح مثالا حيا لكل المسلمين في الأرض، وبدأ المسلمين يتأثرون به، وبدأوا يتوافدون إليه، وصار التاجر يأتي من السعودية أو من الكويت أو من الإمارات يحمل في جيبه الأموال ليسلمها يدا بيد للقادة، بدأ الغرب يراجعون حساباته. أحد اليهود قدم تقريرا لكباره عنوانه رطوي هذا الدم. ايش اللي عملناه احنا؟ ما الذي عملناه؟ We have awakened the giant. نحن ايقظنا العملاق. هم الامريكان بالذات والغربيون احبوا ان تشتعل الحرب بين روسيا وبين الشعب الافغاني. الخاسر الخسائر من الشعب الافغاني عدوهم الاصلي ومن روسيا عدوهم التقليدي. وكانوا يريدون قضية افغانستان كورقة ضاغطة على روسيا بحيث تكون مطالبة. مقالبة ومبادلة. اخرجوا من نيكاراغوا نقول لباكستان ان تغلق حدودها امام الجهاد الافغان. وكانوا يريدون ان تبقى الخطوط كلها لأجل الغرب. وكانوا هاي سياستهم متمثلة بثلاث خطوط. الخط الاول أن يكون الجهاد فقط إشغالا لروسيا، إشغالا فقط. ثانيا أن تبقى الخطوط كلها خطوط بيد الأمريكان. والخط الثالث أو الخيط الثالث أن لا يصل المجاهدون إلى ثمرة جهاده. لكن ثالث خلص الامر من ايديهم. اسباب كثيرة منها رغبة المسلمين، منها الاموال الاسلامية التي جاءت الى الساحة واثلثت الخلوص من يد الغربيين، عوامل كثيرة منها وجود ضياء الحق في الساحة. وضياء الحق الرجل المظلوم الذي لم يظهر في هذا العقد رجل مثله في عالم السياسة. سنة من أيادي الأمريكان ضياء الحق. وكنا نقول للمسلمين هنا في باكستان يا مسلمين كفوا مع هذا الرجل، انتم ماذا تريدون؟ اعظم قضية اخطر قضية في الارض هو واقف بخيله ورجله واعصابه ودمه وقلبه معه. فاذا انتصرتم في انتصر الانسان في افغانستان كان انتصارا لكم في باكستان، واذا هزم الاسلام في افغانستان انتم اول من يذبح في باكستان. الشيوعيون ما خفضت شوكتهم ولا اخرجت انفاسهم ولا اكفأت نيرانهم في داخل باكستان الا بسبب الجهاد الاسلامي في افغانستان. فاذا هزم المجاهدون لا سمح الله هذه الشيوعية ستكون لكم انقلابا شيوعيا عندكم. وأول من يذبح هم المسلمون في باكستان. لكن كذلك المسلمون لم يستفيدوا من وجود ضياء الحق وللأسف. يريدون دعاية، يريدون شعبية، يريدون أن أنتم القضية الحقيقية وأصالتها التي تعملون من أجلها أن تنخرطوا بها، يعني خايفين من بعيد إنه الناس يتهمون بالعمالة لضياء الحق وما من ذلك. وكان ضياء الحق في الأشهر الأخيرة يدرك أن كما كان يقول يسر لبعض فلانه المقربين لقد أمضيت أوراق قتلي من الأمريكا. أنا سمعتها من أحد السياسيين الذين سمعوها من فم ضياء الحق إلى أذانهم. قال خلاص خرج الأمر بقتل. ولعل هذا هو السبب الذي كان من أجله ضياء الحق يسر على اصطحاب السفير الأمريكي معه في كل مكان حتى يوقف معه. تحبون أن تضحوا برجلكم؟ أنا ميت ميت خلي واحد منكم معي. والحقيقة إن الشعب الأفغاني شعب ذو وفاء وذو كرامة، فكانت في رحلة هذه إلى الشمال الزمانية الخارجة تستقبلنا يعني هي تستقبل الأستاذ رباني رئيس الجمعية، هو الأستاذ رباني مرفوع بيد الأطفال بيد الرجال وبجانبها صور ضياء الحق، وفعلا هم يعتبرونه شهيد الجهاد الأفغاني، وما قتل ضياء الحق إلا من أجل الجهاد الأفغاني. لعل أمريكا تستطيع أن تضع يدها مرة أخرى على الخيوط بأن تضع رجلا ضعيفا سياسيا مثل جونيجو، أو امرأة لعوبة ضائعة مستهترة مثل خنازير، وتدير هيئة نبي نظير، يعني لا نظير لها في قلة الحياة. ليه يعني لا نظير؟ لعلهم يعيدون قبضتهم على الجهاد الأفغاني مرة أخرى. متى المغرب عندكم؟ طيب الآن أين وصل الجهاد الإسلامي في أفغانستان بعد معاهدة جنيف؟ بعد معاهدة جنيف كنا متخوفين أن يخنق الجهاد الأفغاني، وفعلا هؤلاء السياسيون الباكستانيين مساكين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذره. نعم يظنون كلما نظر إليهم الأمريكان قضية أفغانستان نريد أن تحل كما نريد، فكنا خلاص كما هي بنود اتفاقية جنيف، وكل جنيدنا لا الحق لا يقبل لا مساومة على أنضج ثمرة، لا مساومة على أنضج ثمرة أثمرت بغراس أو شاركت ضياء الحق في غراس شجرتها وهي شجرة الجهاد الأفغاني. وأكبر إنجاز عمله ضياء الحق والفعل حق العسكري الذين حوله أنهم وقفوا الوقفة المشرفة بجانب الجهاد الأفغاني. ارفع هذا من تاريخ ضياء الحق ماذا يبقى له؟ لا يبقى له محاولات تجاه الباكستان مع البلوش ومع السند ومع البنجاب ومع عبد الولي خان ومع البستون، يحرس في بحر ويزرع في الهواء.
نعم.
أكبر عمل وفقه الله له أن يعمله أن يعمل بعمل مثمر أن يقف بجانب المجاهدين لله. ويبدو والله أعلم بنيته كما يظهر لنا أن الرجل كان مخلصا وصادقا وكان يقف وقفة المسلم تجاه الجهاد الإسلامي. ورابح من المسلمين بجانب الجهاد رابح كثيرا. لكن أنا سمعته عدة مرات يتكلم حين دواء وفي جلسات، كنت تحس أن الرجل عندما يتكلم ليس رئيس دولة، إنما يتكلم كخطيب منبر، داعي من الدعاء يتكلم من قلبه، ليست مكتوبة الكلمة لو بورقة، يتكلم من قلبه. ولذلك إن بعض الخطب التي ألقاها بلاء الحق واستنفاذ يدق على العالم لا يستطيع صديق كبار الدعاء أن يخطبوا مثلها وهم في أجواء ضيقة. قبل أن يستشهد بقليل، قبل أن يمسك الحكم مرة أخرى بيده بقليل، كان هنالك مؤتمر في كراسي، مؤتمر إسلامي، وأحد الدعاء المحسوبين على الدعوات الإسلامية وقف وقال، بدأ يمدح غورباتشوف وقال يجب أن نشكر غورباتشوف لأنه رجل محب للسلام وقد قرر جادا أن ينسحب من أفغانستان. توقف ضياء الحق بعده قال لماذا نذكر غورباتشوف؟ غورباتشوف فلسطين دخل بيتا فأحرق متاعه وقتل أهله وخرج، هل يستحق الشكر أم يستحق اللعنة؟ هذا كلام رئيس جمهورية؟ هذا ليس كلام رئيس جمهورية، هذا كلام خطير. والحقيقة يبدو أنه في الفترة الأخيرة رجل خلاص، يعني كان أصفى أيام حياته يبدو في آخر 13 سنة، ونرجو الله أن يكون قد تقبله شهيدا إن شاء الله. ما قتل إلا من أجل الجهاد الأفغاني، والذي قتله هم الأمريكان. المرموز والفيلد ما إلى ذلك ليس لهم دخل والله أعلم. أكثر من 95% من التقريرات السياسية تشير إن الأمن الأمريكان هم الذين خربوا طائرته بحيث تحطمت بمجرد أن أطلعت، سوف عن طريق الشيعة، عن طريق الإسماعيلية، عن طريق البهائية، عن طريق القاديانية، لا ندري حتى الآن، لكن لا نعلم، لكن خربت طائرته بيد الأمريكا بإشارة CIA. وأما أنه ضحى برجلهم لأنه بيئة الحكمة تكيل بالسفير الأمريكي، ثم السفير الأمريكي الأخير رفائيل، هذا الذي كتب معه اسمه رفائيل، هذا يهودي باسم نصراني، خدم في تركيا وخدم في إيران وخدم في باكستان، وحرقت أوراقه وانتهت مهمته، فلا بأس أن يضحى به من أجل الإطاحة بضياء الحق وقتله. أين وصل الجهاد بعد معاهدة جنين؟ بعد معاهدة جنين بدأ جنين يريد أن يطبق بنود المعاهدة، وضياء الحق يتناسى، قال له جنين يريد أن سأرفع تقريرا للأمم المتحدة ولروسيا وللأمريكان أنك لا تريد تطبيق المعاهدة، الحقائق التالية. فقال دي الحق أعيش في والله هكذا. قال لي أحد المقربين إلي قال أنا لا أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليلا. لا أستطيع. وفي ليلة من الليالي أطاح بهم هكذا بركلة في قدم. فقال له مجلس الشورى أو الشورى بي فأنت أصح حليت مجلس النواب مجلس الشورى هذا دون حضور دين وجو. قال بسيطة أنا أخبر بالتليفون. قال رفع التليفون جنوده قال نعم قال له خليك كبار مستريح ختم مثل ما قال الأفغان ختم يعني سبحان ربك رب العزة عم يرسلون. قلنا نخاف أن تغلق الحدود فبقيت الحدود مفتوحة. قلنا نخاف من التأثير الإعلامي العالمي وإرجاع القضية الإسلامية الأفغانية إلى حي القضية.